السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخوان الأفاضل وأخوات الفضليات، ولقاء جديد مع هذه الدورة المصغرة في فقه النكاح. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند الصداق و ما يكون من حقوق الزواج وواجباته. نبدأ أولا بالكلام عن الصداق، أو هو المشهور بالمهر. ما معنى كلمة الصداق وما هو حكمه في الزواج؟ بداية، لو لاحظنا أن كلمة الصداق مأخوذة في اللغة من الصدق، اللي هو خلاف الكذب. أما بالنسبة للشرع، فالصداق أو المهر وعبارة عن المال الذي يجب على الزوج أن يدفعه لزوجته، وذلك يكون بسبب عقد النكاح. بمعنى أن رجل إذا عقد على امرأة فيجب عليه أن يدفع لها شيئا من المال، هذا المال يسمى المهر. ولو لاحظنا أن تسمية هذا المال بالصداق الحقيقة فيها معنى لطيف جدا، ألا وهي أنها كما ذكرنا مأخوذة من الصدق، فهذا المال يدل على مدى صدق رغبة الرجل في أن يرتبط بهذه المرأة، وأنه جاد في هذا ويريد بالفعل أن يكون له حياة مستقرة مع هذه المرأة، وأن يبدأ هذا في إنشاء هذا البيت. وهذا المهر أو هذا الصداق، لو نظرنا في الأدلة الشرعية لوجدنا أن مشروعيته ثبتت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. فبداية، إذا أردنا أن ننظر في الأحاديث والآيات التي وردت في حق الصداق، نجد أن في كتاب الله ذكر كثير من الآيات، منها قول الحق سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وهناك الكثير يعني من الحديث حول هذا المعنى، منها مثلا الحديث المشهور الذي كنا ذكرناه قبل ذلك: المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: وهبت لك نفسي، فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني أبدأ أنه ليس على استعداد للزواج. فقام رجل وقال: يا رسول الله زوجني إياها. فقال له: هل عندك من شيء؟ طلب منه أن يعطيه شيء، يعطيها شيء. فقال: لا، ليس عندي والله رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد من شيء، إلى آخر هذا الحديث الطويل. الشاهد فيه أن هذا رجل على فقره وعلى قلة ماله، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها شيئا حتى ولو كان خاتما من حديد. فلا بد أن يكون هناك شيء يبذل للمرأة. وعندما كان هذا الرجل معدما، فقال له صلى الله عليه وسلم: زوجها بما معك من القرآن. يعني أن يكون مهرها أن تعلمها شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني بالنسبة لمسألة المشروعية. ولكن ماذا عن حكم الزواج، يعني حكم الصداق في الزواج، حكم المهر؟ نقول: الزوج يجب عليه أن يدفع هذا المهر لزوجته، ولكن تكييفه بالنسبة لعقد الزواج، ما هو علاقة المهر بعقد الزواج؟ فنقول: المهر هو واجب وليس بركن وليس بشرط. هذا عند رأي جمهور أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم يقولون المهر ليس بركن من الأركان، ليس بشرط من الشروط، لكنه يجب على الزوج. هذا بخلاف المالكية. المالكية يقولون أن المهر ركن من أركان عقد الزواج، وبالتالي لا يجوز أبدا أن نعقد لعقد النكاح بغير أن يكون هناك مهر مسمى ودفع للمرأة. وبالتالي إذا أردنا أن نسأل السؤال بالنسبة لهل يجوز أن يكون هناك عقد بلا مهر، فنقول بداية علينا أن نفرق بين جملتين أو بين معنيين. المعنى الأول أن يكون هناك زواج بغير تسمية المهر. لم يحددوا مقدار المهر، وأن يكون هناك زواج مع اشتراط عدم المهر. فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. أما بالنسبة لتسمية المهر فنقول أنه لا خلاف بين أهل العلم على أنه يجوز عقد النكاح بغير تسمية المهر، يعني بغير تحديده تحديدا دقيقا، وهذا له يعني الكثير من الأدلة التي تدل عليها، منها قول الحق سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي أن الله سبحانه وتعالى رفع الإثم عمن تزوج ولم يسمي المهر. ومنها الحديث أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة، لم يسمي لها هذا الصداق ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع على الدواش امرأة منا مثل الذي قضيت. فالشاهد هنا أن ابن مسعود قضى لهذه المرأة بأن لها المهر الذي لم يسمى، وقام هذا الرجل وشهد أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هناك زواج أولا بغير تسمية المهر ثم أعيد تسميته بعد ذلك. فإذا حدث هذا النكاح بغير تسمية المهر هنا يجب على الزوج أن يسميه بعد ذلك، ويجب عليه أن يبذله لهذه الزوجة. فإذا مات الزوج ولم يسمي المهر أو حدث طلاق ولم يكن هناك تسمية للمهر، فهنا يجب ما يسمى بمهر المثل. ما معنى مهر المثل؟ أي المهر الذي يدفع لمن يماثلها من قريباتها أو المحيط التي تعيش فيه، يعني يدفع لها مثل ما يدفع لمن هو مثل شأنه. أما بالنسبة لمسألة الزواج مع اشتراط عدم المهر، أن يكون هناك اشتراط مبدئيا ألا يكون هناك مهر أصلا، فجمهور أهل العلم قالوا: يصح هذا الزواج مع بطلان الشرط، يعني يصح العقد ولكن يلغى هذا الشرط، وعليه أن يدفع لها ولو شيئا يسيرا من المال. هذا طبعا بخلاف المالكية كما ذكرنا أنهم يقولون أن المهر ركن من أركان الزواج، وبالتالي لا يصح أصلا العقد بغير أن يكون هناك مهر ولو حتى قليل. وهذا ما يعني رجحه شيخ الإسلام، وإن كان يعني ليس محور الترجيح عنده أن العقد أن المهر جزء أو ركن من العقد، إنما يعني له أدلة أخرى يعني حتى لا نتوسع في المسألة. الشاهد نقول أن جمهور أهل العلم يقولون بصحة النكاح حتى ولو كان هناك اشتراط عدم المهر، فيصححون النكاح مع إبطال الشرط، ويجب على الزوج في كل الأحوال أن يدفع للمرأة شيئا من المهر. أما لو أن هناك امرأة تنازلت من نفسها عن مهرها فهذا شيء آخر، هذا شأنها، يعني الشرع وضع لها حقا، أوجب على الزوج أن يدفع لها هذا المهر. فإذا هي استغنت عن هذا وتنازلت عن حقها فهذا يرجع إليها بغير أن يكون هناك إجبار لها وبغير أن يكون هناك ضغط عليها، يعني هي لو تبرعت به من نفسها فهي تكون قد تنازلت عن شيء قد وجب لها. نسأل السؤال: ما هو حد هذا المهر؟ هل هناك حد وضعه الشرع للمهر؟ فنقول: الشرع لم يجعل هناك حدا لا لأقل المهر ولا لأكثره. فقالوا: هناك قاعدة عامة، كل ما يصح أن يكون ثمنا في البيع أو في الأجرة أو نحو هذا يصح أن يكون صداقا. فأي مال يجوز ويحل لنا أن نتعامل به يجوز أن يكون مهرا، بمعنى يجوز أن يكون هذا المهر مال نقود، يجوز أن يكون حليا، يجوز أن يكون عقارا، أن يكون متاعا، أن يكون سيارة، أي مكان، يعني لا يشترط فيه أن يكون مالا نقدا. والشواهد لهذا كثير، منها مثلا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل التمس ولو خاتما من حديد، وعندما لم يجد شيئا فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعلمها شيئا من القرآن. فهذا أيضا دل على أن مسألة الصداق لا تنحصر فقط في النقود، ويجوز أن يكون في أي شيء يجوز العقد عليه. فأما بالنسبة للحد فكما قلنا، يعني ليس هناك شيء وضعه الشرع فمنذ قليل ذكرنا هذا الرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، فيدل على أنه يجوز العقد على الشيء اليسير، كذلك يجوز أن يكون شيئا كثيرا، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. فالقنطار يدل على المال الكثير. لكن الأصل في هذا الأمر أن الشرع حض على أن يكون المهر شيء يسير، التيسير في المهر، وهذا سوف نتكلم عليه بعد قليل. يعني يسن أن يكون المهر ليس فيه المشقة والعنت، وهذا للأسف يعني ما نجده في حياتنا، وما جعل مسألة الزواج في منتهى الصعوبة، بل بعض الشباب الآن يقولون هذا الزواج بقى شيء مستحيل، كل هذا من العنت الذي وضعناه نحن على أنفسنا ولم يكلفنا به الله ولم يلزمنا به. لو أردنا أن ننظر إلى الصداق من ناحية الحكمة، حكمة التشريع، لوجدنا أن الشرع في منظومته العامة له مصالح عليا في الزواج. الجزء الذي يعتني به الشرع أيام اعتناء أن يكون هناك حرص على المرأة ألا تمتهن المرأة وألا تبتذل وأن توضع في أبهى صورة وفي صورة مكرمة. الذين يعاندون الشرع والذين يقولون أن الإسلام جار على المرأة وأنه يعني اهتم كثيرا بحقوق الرجل حتى في مسألة الزواج، يعني سوف نأتي الآن على مسألة الحقوق والواجبات، فيقولون يعني أن الإسلام أرسى بقواعده شيئا من التمييز بين الرجل والمرأة، وهذا طبعا يعني كلام أعداء دين الله الذي يحاولون فيه التشويه بأي شيء بالكذب وبالتزوير. ولو نظروا بعين الحق وبعين الإنصاف لوجدوا أن هذا الشرع شرع حكيم لا يخضع لقواعد البشر. فلاحظ أن هناك فارق بين العدل وبين المساواة. المساواة ليست دائما هي العدل، أن تسوي بين الناس في كل شيء ليس هذا هو العدل دائما، إنما العدل أن تضع الشيء في موضعه. فنجد أن الشرع أعطى للرجل حقوق ووضع عليه واجبات، وكذلك الحال بالمرأة، أعطاها شيئا من الحقوق ووضع عليها واجبات. حقوق الرجل ليست كحقوق المرأة، وواجبات الرجل ليست كواجبات المرأة. فهنا نجد أن الشرع تشوف إلى أن تكون المرأة مصونة، فجعلها هي المطلوبة وهي المرغوبة وهي التي يبذل لها وهي التي تطلب وهي التي تحفظ بعد ذلك في بيتها، فلا تؤمر بشيء من بذل المال ولا بذل نفسها في غير بيتها. فهنا كذلك الحال، هذا الصداق إنما وضع ليدل على صدق هذا الرجل في رغبته في أن يقترن بهذه المرأة وأن يتزوجها. فهذا أحد الأشياء التي وضعها الشرع على الرجل لمصلحة المرأة، منها المهر. فعندما تجد المرأة أنها مطلوبة وأنها مرغوبة وأن الرجل يبذل من ماله ويبذل بعد ذلك من رعايته لها، فهنا هذه المرأة تستشعر بالفعل أنها في حال من الأمان والاطمئنان المطلوب والذي تقام عليه دعائم البيت الذي يكون فيه الاستقرار. وإذا نظرنا بعين العدل فلنا أن نسأل: لماذا لم يجعل الشرع الصداق متبادلا؟ أو لماذا لم يجعل الشرع الصداق على المرأة؟ لماذا جعله على الرجل؟ يعني لماذا جعل الرجل هو الذي يدفع للمرأة وليس المرأة هي التي تدفع الرجل؟ الإنسان يستغرب يعني، وهل هذا منطقي؟ يعني هل من المنطقي أن المرأة تبذل المال للرجل؟ أقول لك أنت لم يعني تنظر في حال الناس ولا في حال البشر ولا في مجتمعاتهم وأعرافهم. هناك بعض المجتمعات التي تعيش على هذا، يعني هناك بعض المجتمعات في بعض البلدان المرأة هي التي تتكفل بكل شيء، هي التي تؤسس بيت الزوجية وهي التي تدفع المهر للرجل. هل تتخيل هذا؟ هذا موجود، هناك بشر تعرفوا على هذا ويعيشون على هذا. فلماذا لم يجعل الشرع مثل هذا الأمر مثلا في دين الإسلام؟ لأن الشرع وضع للمرأة مكانتها وجعلها هي المصونة وهي المرغوبة، وجعل الأعباء على الرجل، هو الذي يبذل وهو الذي يتكلف. فلأجل هذا نجد بعد ذلك نظير هذه الحقوق كانت هناك واجبات سوف نتكلم عليها. المرأة هي التي تتملك المهر، نريد أن نركز على هذا. قلنا أن المهر مال يجب على من؟ على الرجل. لحق من؟ نحن نأخذ نصف الكلام ونترك النصف الآخر. نحن نعلم أن الرجل عليه أن يدفع المهر، ولكن أين يذهب؟ للأسف في كثير من الأحيان المهر يذهب في كل واد إلا يد المرأة، يأتي به ولي المرأة يأخذه لينفق على مصالح أسرته أو يجهز به ابنته أو أينما كان. يعني المرأة لا ينالها شيء للأسف في الغالب في هذا الزمان، لا تنال شيئا في يدها تحت مسمى الصداق. فالصحيح الذي لابد أن نتعلمه أن هذا المال حق خالص للمرأة، لا دخل لأحد فيه، لا لوليها ولا لأهلها، ولا وليست هي ملزمة، على الصحيح من أقوال أهل العلم ليست ملزمة بأن تدفع هذا المال لمصلحة الزواج، لا في تجهيز ولا في إعداد نفسها ولا في أي شيء. الأصل كما سوف نأتي على هذه الجزئية، الأصل أن الأعباء المالية يتكفل بها الزوج، أما بالنسبة للمرأة فليس عليها إلا أن تدخل في الزواج مع هذا الرجل وأن تكون تحت ولايته وتحت طاعته، هذه كل ما تلزم به. فنحن لابد أن نعيد تصحيح بعض هذه المفاهيم. فالمرأة لها ذمتها المالية المستقلة، لها مالها الذي لا يتدخل فيه أحد، لا زوج ولا أب ولا أخ ولا أي شيء. للأسف في مجتمعاتنا تكون هناك بعض الأعراف الجائرة في بعض الأماكن وبعض الطبقات الاجتماعية، لا يعترفون أساسا بمال المرأة، يعني لا يعتبرون المرأة لها حق التملك. وهذه مسألة نجدها كثيرا في مسائل الميراث، تجد الرجل قد توفي وماله عندما يقسم بين الذكور ولا يعطى للإناث شيء. لماذا؟ يقولون أن هذا المال هو مال الأب، إذا أعطيناه للفتيات فسيذهب إلى من؟ يذهب إلى الغريب، يذهب إلى زوج البنت. سبحان الله العظيم، أوليست هذه أختكم؟ أليست من لحمكم ودمكم؟ أليست هذه البنت لها حق خالص أعطاها الله سبحانه وتعالى لها؟ هذا مالها، لا دخل لكم أنتم فيها ولا زوجها. فسبحان الله، وكثير من هذا الأكل الأموال بالباطل والظلم والإجحاف لازلنا إلى هذه اللحظة لازلنا فيه، مع انتشار التعليم وانتشار وسائل المعرفة والتقدم الذي صارت عليه المجتمعات إلى حد ما مقارنة بالقرون السابقة. رغم كل هذا ينتشر الجهل الفظيع في هذه الجزئية، بل وحتى من يعلم الحكم يكابر ويعاند، وتجد الرجل قبل أن يموت يوزع أمواله على الذكور ويحرم الإناث، فيموت وهو قد ارتكب ذنبا ويلاقي ربه وقد ظلم أبناءه وزرع بينهم العداوة والبغضاء وقطع رحمه. فسبحان الله العظيم، فنعيد، المرأة لا تطالب بشيء، المرأة تأخذ صداقها حقا لها. ما علاقة المهر أصلا بالتجهيز، بالجهاز، شراء الجهاز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تلزم إطلاقا بأن تدفع أي شيء في الجهاز، الزوج هو المطالب بتكاليف الزواج كاملا، بداية من إحضار المنزل المناسب لها وتجهيزه بالأساس، وأن يكون بعد ذلك النفقة عليه كما سنعلم. فكل ما يكون من المسؤولية المادية موضوعة على الرجال، وما تأخذه المرأة لها فهذا حق خالص لها. فلأجل هذا نقول لابد أن نفصل بين المهر وبين التجهيز. لماذا؟ لأننا عندما ربطنا بين المهر والتجهيز كانت هناك مغالاة في المهور. لماذا؟ أهل الفتاة يريدون مالا كثيرا حتى يجهزوا الفتاة، فلأجل هذا صار هذا من الأعباء على الزوج. لا، نحن نقول الصحيح أن الرجل يجهز بيته على قدر وسعه، يأتي بالمستوى الذي يناسبه بغير إرهاق عليه، ويجهز بيته كما يتناسب مع ما عنده من المال. أما ما أحدثناه في حياتنا هو الذي جعل هناك المشقة والعنت في هذا الباب. فصرنا الآن الشاب المقبل على الزواج هو في مقتبل عمره، ليس لديه مال وليس لديه يعني مصدر دخل الذي يعطيه المال كثير، إنسان لسه في مقتبل حياته، ورغم هذا يكلف بأن يأتي بشقة فاخرة في مكان ممتاز مش عارف كم أوضة، ثم بعد ذلك الجهاز، وما أدراك ما الجهاز؟ الجهاز عندنا صار أمرا خرافيا لا نكاد نسمع عنه في أي بلد من بلدان العالم، أن يأتي الرجل مش عارف عندنا كم أوضة نوم، سفرة، صالون، أنتريه، ومطبخ، وأوضة عيال، ما هذا السفه؟ هل يعقل أن يكون إنسان في مقتبل حياته ويطالب بأن يدفع هذه الآلاف المؤلفة لكي يبدأ حياته؟ يعني نحن ننظر إلى بلاد البلاد المتقدمة التي فيها تقدم وفيها حضارة وفيها مال، ورغم هذا تجد الشاب إذا أراد الزواج يبدأ حياته بغرفة صغيرة، هذا ما يبدأ به فقط، ليس عندهم ما يسمى بالجهاز ولا بهذا الكلام العجيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. والأعجب أننا نتفنن كذلك في بعض الأمور العجيبة التي لا علاقة لها أساسا بحاجة الإنسان. يعني مثلا لو قلنا أن الشاب ليس عليه أن يأتي بأساس البيت كاملا، لماذا أأتي الآن بكل الأساس؟ يقول لك لا أصل إحنا مش ضامنين بكرة، ما إحنا اللي هنجيبه دلوقتي هو اللي هيقعد، إحنا مش ضامنين بكرة، سبحان الله، ومن يضمن الغد أصلا؟ فلابد أن يحضر غرفة كذا وغرفة كذا وغرفة كذا. طب تمام، هل هناك عاقل يستطيع أن يشرح لي ما هو المسوغ العقلي والشرعي لأن نأتي ببعض الأمور التي ليس لها دور في الحياة إلا الشكليات؟ هذا الذي يسمى النيش مثلا وما يملأ فيه بعد ذلك، أطبخ ومعالق وشوك، هذا المعرض الفني الذي يقام في البيوت، أريد أن أكلم أو أخاطب عاقلا، ما هو المسوغ لأن يدفع فيه هذه الآلاف؟ أليس هذا من التبذير؟ أليس هذا من المباهاة والمفخرة؟ والله نحن يوضع علينا العنت بما جنته أيدينا. هذه الأعراف الجائرة هي التي حالت بين الشباب وبين الحلال. نحضر هذه الأطباق الكثيرة وننفق فيها الأموال الطائلة، فيدفع الإنسان ثمرة فؤاده في كل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك ما الحجة؟ لك احنا لازم نجيب أطباق وأطقم علشان لو جم الضيوف نقدر نعمل معهم مبادئ. وهل هناك الآن من يعني يقوم بهذه الولائم؟ وأين سأستضيف الضيوف؟ هو الإنسان عاد معه فلوس يأتي بالضيوف؟ الأمر غريب. وحتى إذا أتاني ضيف لماذا أتكلف؟ لماذا صار عندنا التكلف في حياتنا؟ إذا أتاني ضيف فأنا أضيفه بما عندي. هذه الأمور المقصود منها المباهاة والمفخرة وكل هذا، هذا يعتبر من التنذير والسفه في حق الغني، فما بالك في حق الفقير؟ فبالله عليكم نريد أن ننشئ جيلا يثور على هذه الأعراف الجائرة، والله لقد وضع علينا هذه الأمور، وهي أمور أقل ما يقال عنها أنها أمور تفتقر إلى أدنى درجات المنطق والعقل، فضلا عن أنها تصادم الشرع. بل علينا أن يكون لدينا من الصدق مع أنفسنا وإلغاء هذه الأمور التي لا طائل من ورائها. كثير من الأمور تدفع في أشياء، والله تخيلوا إنسان أتى إلي مرة ويقول يشتكي يعني من أمور الزواج والتجهيز، فيعني أخذنا الحديث فقال لي تتخيل يا شيخ أنا مطلوب مني أجيب 2000 جنيه دباديب؟ نعم، مطلوب مني أجيب 2000 جنيه دباديب أملى بهم البيت. ليه؟ أي عقل هذا؟ من الذي وضع هذه القاعدة؟ يأتي ببعض الدمى يضعها في البيت ويصرف فيها هذا المبلغ وهو أحوج ما يكون إلى المال. لا أصدر العرف عندنا كده، لا بد يبقى فيه كده سحقا لهذه الأعراف وسحقا لهذه المفاهيم. والله إذا أردنا أن نعيد ترتيب حياتنا فلا بد أن نقضي تماما على هذا الكلام الفارغ. فإذا وضعنا القاعدة العامة لمسألة الزواج أن الأصل فيه أن الإنسان يتزوج على قدر حاله، والله لن نجد كل هذا العنت الذي نحن فيه، والله المستعان. أما بالنسبة لمسألة طبيعة المال كما ذكرنا، العلماء وضعوا له ضوابط وقواعد، منها مثلا قالوا أن يكون هذا المال متقوما مباحا، يعني شيء له قيمة وشيء يجوز بيعه وشراؤه والانتفاع به، فلا يجوز مثلا أن يجعل مهره شيئا حراما، لا يجوز أن يعقد المهر بشيء مثلا من الخمر أو نحو هذا والعياذ بالله، أو بمال حرام، مال هو غصبه، إنسان غصب قطعة أرض من إنسان ثم جعلها مهرا، المرأة إذا علمت أن هذه الأرض المغصوبة مهرها ترفض، هذا لا يجوز أن يكون مالا، هذا ليس ماله أصلا. وكذلك لابد من تعيين هذا المال، يعني لا يكون هناك غرر فيقول مثلا والله ده هتزوج ولها عندي عربية، لها عندي سيارة، لها عندي شقة، لا، لابد من تعيين هذا الأمر، لابد أن يكون هناك تعيين وتحديد. ثم كما ذكرنا لا يشترط أن يكون المهر من المال، ولا يشترط إلا أن يكون يعني شيء يجوز العقد عليه. طيب نريد أن نناقش مسألة تكييف المهر في العصر الحالي. يعني العرف عندنا في مصر ليس هناك رجل يأتي ويدفع لزوجته أموال، إنما صار العرف حاليا عندنا في مصر الذي يريد الزواج فإنه يتزوج بالآتي: يكون هناك شبكة، مشغولات ذهبية وحلي ونحو هذا، ثم ما يسمى بقائمة المنقولات، ثم ما يسمى بالمؤخر. نريد أن نشرح كل شيء من هذا. بداية بالنسبة للشبكة، وهذه يحدث عليها الكثير من النزاعات، فنقول الشبكة في بعض الأماكن يكون متعارف على أن هذه الشبكة تدفع على أنها جزء من المهر، وفي بعض الأماكن يكون متعارف على أن ما يعطيه الخاطب من المجوهرات هي مجرد هدية، فلا بد من تحديد هذه الأشياء، أهي هدية أم أنها من المهر؟ لأن كل يعني الحكم يختلف على حسب الوصف سواء هذا أو ذاك. لو كان هدية فلها حكم الهدية كما ذكرناها قبل ذلك، أما لو كان جزءا من المهر فسيخضع إلى قواعد المهر التي سوف نتكلم عليها. لكن يعني في الأماكن أو في أغلب الأماكن لدينا مثلا في مصر فتكون الشبكة جزء من المهر، فالإنسان بيبذلها لخطيبته في أثناء الخطبة كنوع من أنواع بداية يعني مقدمة للزواج، ويستكمل بعد ذلك مهرها كالآتي. يقولون ما يسمى بقائمة المنقولات. يعني قائمة المنقولات؟ يتفقون على الآتي: الرجل يجهز بعض الأساس، يقول لك مثلا العريس عليه الخشب وعليه الستاير وعليه السجاجيد ونحو هذا، العروسة لا، العروسة سوف تأتي بالأجهزة الكهربائية والمطبخ وفرش السرير ونحو، فيبدأون في تقسيم الجهاز على العريس وعلى العروس. ثم بعد شراء كل هذه الأشياء وإعداد مسكن الزوجية تحصر كل هذه الأشياء وتكتب في قائمة تسمى قائمة المنقولات. هذه القائمة يوقع عليها الزوج على أنها أمانة عنده لحق زوجته. يبقى إذن المرأة أخذت مهرها كالآتي: أخذته شبكة وأخذته عفش الجهاز، كل هذا على بعضه يسمى ماذا؟ يسمى مهر. ثم عند كتابة العقد يكتبون ما يسمى مؤخر الصداق. ما معنى كلمة مؤخر الصداق؟ أيضا هذا من الأشياء التي فيها لبس عظيم في أفهام الناس. بداية العلماء اتفقوا على أنه يجوز أن يدفع الإنسان الصداق أو المهر لها كاملا قبل الزواج، أو أن يدفع لها جزء من المهر يسمى المعجل، وجزء آخر يسمى المؤخر. يعني يقول لها مثلا والله أنت مهرك 20,000، سأدفع لك الآن 20، مهرك 40,000 سأدفع لك الآن 20، ثم بعد ذلك أؤخر 20 البقية. وعندي أنه يسمى ماذا؟ يسمى دينا على العريس. وهذا ما لا يفهمه الناس. الناس يفهمون من المؤخر كالآتي، يفهمون منه أنه شيء يوضع في عقد الزواج كنوع من أنواع ضمان حق المرأة. يفهمون منه أن هذا المال يعطى للمرأة في حق في حالة ماذا؟ في حالة الطلاق. وبالتالي الأهل يبالغون في مؤخر الصداق. لماذا؟ يقولون حتى يكون هناك ضمان لهذه المرأة، لو طلقها الرجل يكون عندها شيء من الضمان المالي، يعني تضمن به حقها ولا يكون هناك جور عليها. لكن الحقيقة هذا كلام خطأ ولا علاقة له أساسا بمفهوم مؤخر الصداق. مؤخر الصداق هو عبارة عن حق للمرأة، دين على الرجل عليه أن يبذله للمرأة ولا يؤخره. لا يؤخر هذا الحق لأنه دين عليه. أنا لو استلفت من صديق لي مثلا 10,000 جنيه، هل أنا أستلفها طول العمر؟ هل يكون هذا الدين طوال العمر؟ أم لابد أن يكون هناك حد معين؟ والله أنا سأستلف منك 10,000 جنيه لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة سنة، فيكون هناك أجل محدد لهذا الدين. لماذا لا نضع أجلا لهذا المؤخر؟ لأنهم لا يفهمون أنه دينا. وبالتالي علينا أن نعيد تصحيح هذه الجزئية أيضا. الرجل إذا كتب على نفسه مؤخر الصداق يعلم أنه مدين لزوجته، وعليه أن يسدد هذا الدين متى ما توفر لديه المال، فيأتي به حتى في حياته وحتى في غير الطلاق. فهذا دين على الرجل لحق المرأة. وبالتالي إذا أردنا أن نعيد يعني ترتيب هذه الأمور، أقول لو أني لدي مثلا إنسان غني فتح الله عليه في مسألة المال، لماذا تكتب على نفسك قائمة ولماذا تكتب مؤخرا؟ ما الذي يدعوك لهذا؟ أنت بفضل الله لديك الإمكانية أن تؤسس بيتك، أسسه بمالك أنت، وأعطي المرأة شيئا من المهر حتى ولو يسير، ولا تكلفها هي بشيء من الأساس، ولا تكتب على نفسك قائمة ولا تكتب مؤخر. ما الذي يجبرك على هذا؟ لا أحد يجبرك، هي مجرد أعراف ليست لها علاقة بالشرع. فلا بد أن نعيد تصحيح هذه المفاهيم. طيب إذا أردنا أن ننظر نظرة واقعية للمجتمع الآن، الناس يقولون والله ما فيش إنسان يستطيع الآن أن يؤسس بيت الزوجية بنفسه، فهذه هذا يعني هذا الأمر يكون فيه شيء من التشارك ونحو هذا. نقول هذا أمر جميل جدا. يعني لو اعتبرنا أن المشاركة بين أهل الزوج والزوجة لإنشاء بيت الزوجية كنوع من أنواع التعاون، هذا أمر جميل جدا. العكس أمر يستحسنه الشرع، لا بأس لهذا. المشكلة أن هذا لم يعد نوع من التشارك، بل صار نوع من التناحر. إذا دخلنا في هذا الباب من باب التشارك بين بعضنا البعض ويخفف عن بعضنا البعض ونتشارك في إتمام هذا الزواج على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا أمر جيد. إذا ما دخلنا فيه من باب المنازعة ومناحرة، لأن تجبت لأن ما جبتوش، لأن أنت أصطرت لأن أنت ما أصطرت، إلى آخر هذه الأمور التي لا آخر لها، فنقول الأصل ألا يكون هناك تشارك في مسألة التجهيز، ويجهز الزوج على قدر حاله، وإن رضوا به أهلا وسهلا، إلا ما رضوا به فلا يكون هناك يعني شيء يجبر أحد على أي شيء. فنقول والله لو وضعناها من هذا الباب ويكون هناك شيء من يعني التراحم وشيء من يعني التكافل بين بعضنا البعض، ويكون الإنسان أساسا عندما يقدم على هذا الأمر يعلم أنه ينشئ هذا البيت طاعة لله سبحانه وتعالى، فيحتسب في هذا البيت، ولا يكون هناك مغالاة في الأمور التي نشتريها، ولا نشتري إلا المطلوب، ونعلم أن هذا يعني هذا كل هذه الأشياء ما هي إلا بعضا من متاع الحياة الدنيا، وعلى الإنسان أن يعني يؤثر الآخرة على الأولى. فالإنسان الذي يكثر من الإنفاق في الدنيا فهذا يعلم أنه يفتح على نفسه أبواب العنت، فلماذا نفتح العنت على أنفسنا؟ فلا بد من تصحيح المفاهيم في هذا الجزء. ثم بالنسبة لمسألة يعني التكاليف بصفة عامة والصداق بصفة عامة، علينا أن نعلم أن مثل هذه الأمور من من الأشياء التي تفتح علينا أبواب الشر. يستحب أصلا البساطة في المهر وفي التجهيز وفي كل شيء، أن نعود إلى ما أمرنا به الحق سبحانه وتعالى وما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. يعني هذا من بركة هذه المرأة، أن يكون فيه هناك تسهيل في أمرها ولا يكون هناك مغالاة في صداقها. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليثقل صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. سبحان الله، كأنه ينظر بعين بصيرته إلى ما نحن فيه الآن ويقول: قد كلفت إليك علق القربة. يعني يقول إيه؟ الإنسان يظل هناك في حالة من الضغط عليه ليحضر الأساس ويدفع كذا ويدفع كذا ويدفع كذا حتى يبدأ في نفسه يستشعر البغضة لهذا الموضوع ولهذه المرأة، ويقول: يعني ده أنا دفعت دم قلبي، ده أنا دفعت كل حاجة وعدت أجيب كل حاجة. فيبدأ يستشعر الشيطان، يلقي بقى العداوة والبغضاء بين النفوس في هذا، وهذا ما نراه للأسف. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قالت: لا أدري. قال: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. يعني هي تحدد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إما الذي كان يدفعه لأزواجه أو الذي يعني كان يرتضيه لبناته أمر يسير، يعني لا يزيد على 500 درهم. 500 درهم إذا أردنا أن يعني ننظر إليها بالمقاييس العصرية، فنجد أنها حوالي 1500 جرام من الفضة. يعني جرام الفضة حاليا مثلا لو بعشرة جنيه، أنا أقول مثلا يعني لا يزيد عن يعني 15000 جنيه، يعني حاجة بسيطة جدا، هذا لا تساوي. فهذا هكذا كتب بساطة، وهذا كانت حياته. طيب، هناك أمر مع يعني الناس يركزون عليه جدا، يقولون: أنا والله لو رخصت بنتي هتبقى رخيصة عندهم، أنا بعمل كده علشان أغلي بنتي عندهم ما يحسوش إن هي رخيصة، خدوها بستاهل. سبحان الله العظيم، سبحان الذي ألقى هذه الشبهة في قلوبكم وعقولكم. ومنذ متى والمال يضمن أي حق لأي إنسان؟ بل ومنذ متى المال يرفع أحد ويضع أحد؟ موازين الرفعة هي التي وضعها لنا الحق سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. منذ متى وكان هذه الأمور تضمن بالفعل السعادة وتضمن الهناء؟ وهذا نحن نرى أمام أعيننا أناس دفعوا الغالي والنفيس في زيجاتهم، هل وجدوا الهناء؟ هل وجدوا الراحة؟ هل أنت كأب وجدت الكرامة التي ترتضيها أو ترجوها لابنتك؟ هل أنت وجدت أنك عندما غاليت على هذا الرجل ازدادت غلاوتها عنده؟ أبدا والله، ازددت بغضا أنت وهي في قلبه. إنما الإنسان يستشعر فعلا قيمة المرأة عندما يجدها امرأة صالحة دينة تقية، عندما يجدها امرأة فعلا حريصة عليه تعاشره بالمعروف ويجد فيها كرم ويجد فيها حسن الخلق، هذه المرأة الغالية. أما التي تترفع عليه والتي تعامله بالدرهم والدينار، فهذه لا يزيد الحياة إلا قسوة ولا يزيد النفوس إلا غلا. ونحن نرى الآن للأسف في مجتمعاتنا زيادة رهيبة جدا في معدلات الطلاق، وأغلب الذين يكون عندهم الطلاق هم المرفهين وليسوا طبقة الكادحين على عكس ما الناس تفهم. لماذا؟ لأنهم بالفعل بنوا حياتهم وبنوا زيجاتهم على هذه المعايير المادية الصرفة. فنكرر، لا أحد يقول لك رخص بنتك، ولكن نقول لك غلها بتقوى الله وبحسن العشرة، واعلم أنه لا يصيب أي إنسان منا شيء من النصب ولا من الابتلاء إلا بقدر الله عليه. فهل عندما نضع هذه الآثار وهذه الأغلال سوف ندفع هذه الأقدار؟ أبدا والله، لا يرد القدر إلا الدعاء، والعمل الصالح هو الذي يحفظ المرء، والإنسان الذي يتقي الله يجعل له مخرجا. علم بنتك أن تكون إنسانة تقية، علمها كيف تكون عابدة لله طيعة لزوجها، علمها كيف تعاشره بالمعروف، وستكون أغلى الناس في عينيه، وستكون بالفعل جوهرة في حياته. أما أن تغليها بالمال فستلقى بالمال أيضا. فنريد أن ننهي هذا الأمر الذي سمم حياتنا وسمم بيوتنا. نريد أن نحفظ مجتمعاتنا، نريد أن نقيم الحياة الزوجية كما أرادها الحق سبحانه وتعالى. فهذا يعني يضع أيدينا على مسألة الحقوق والواجبات، ونقول نبدأ أولا بحقوق الزوجة. ما هي الحقوق التي فرضها الشرع للزوجة؟ الشرع وضع للزوجة على عكس ما يظن الناس الكثير من الحقوق. أولها حق المال، المهر لها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، النفقة والكسوة والسكنة، الإنفاق عليها، هذا حق لها على الزوج، يجب على الزوج أن ينفق عليها، ويجب له ويجب لها أن تعيش معززة مكرمة، وأن يبذل لها هذا المال حقا لها وليس تفضلا منه عليها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي الحديث عن معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. وفي الحديث في صحيح مسلم في خطبة الحج المشهورة، الخطبة الطويلة، فقال فيه صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما هو حد النفقة الذي ينفقها الرجل على زوجته؟ أيضا الشرع لم يضع له حدا، إنما هو بالمعروف بما يتعارفه الناس، النفقة التي تسد حاجتها، فيكون هناك لها الطعام المناسب والكسوة المناسبة وكل ما يلزمها من نفقتها في بيتها وعلاجها ونحو هذا، كل هذا يلزم به الرجل، كل ما يكون من نفقات المرأة فهو في رقبة هذا الرجل. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا أيضا يخضع للعرف، يعني الإنسان الذي وسع الله عليه يوسع على أهله، إنسان قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله ونحو هذا. فالجزء المادي المرأة لا تكلف بشيء. كذلك من الأمور المهمة التي على الزوج أن يعتني بها وهي مسؤولة عنه فيها، أن يحافظ على دينها، أن يحافظ عليها، هو مسؤول عنها في دينها، مسؤول أن يعلمها وأن يهذبها وأن يربيها. إن كانت لم تتعلم دينها ودخلت في بيته عليه أن يعلمها وأن يبذل من وقته أو من ماله ليعلمها ويربيها ويعتني بدينها. وهذا من أكبر الأمور التي أخل الرجال بها في عصر الحديث. أغلب مشاكلنا مشاكل مادية، وأحيانا مشاكل في قمة التفاهة. تجد الرجل يدخل بيته أول ما يسأل عليه: ها حضرت الأكل؟ عملت الأكل؟ فإذا ما وجد الطعام لم يعد البيت قد يهد. سبحان الله العظيم، لا يسأل أنت صليتوا، أنت عملتوا، أنت سويتوا، لا يسأل عن هذا، هذه أمور ليست في خياله أصلا. فسبحان الله، مع أن هذه مسؤوليته، قال حق سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فستسأل عن دين المرأة لماذا؟ وهي لن تسأل، هي ستسأل وأنت ستسأل عنها، لأنك كرجل مسؤول عن هذه المرأة. فمن حقوقها عليك أن تحفظ دينها، ثم أن تحفظ كذلك عرضها، أن تعفها. فكثير من الأمور التي تنشئ الخلل في الحياة الزوجية بالإخلال بهذه الأمور. يعني الشرع أوجب على الرجل أن يعفها، يعف المرأة ولا يتركها، كما يحدث كثير من الناس للأسف. يسافرون ويتركون زوجاتهم، ونرى المآسي بسبب هذا. يقول طب هنعمل إيه والحياة ومش الحياة وتكاليف الحياة. سبحان الله العظيم، وأين حقوق هذه المرأة؟ إن لم تستطع أن تأخذها معك في السفر فلا تتركها ولا تهجرها، وإن يعني كتب عليك السفر فلا تتجاوز الحد الذي يعني يفتح أبواب الفتن على هذه المرأة. سيدنا عمر رضوان الله عليه لما ناقش هذه المسألة، فكان هناك من الجند من يذهبون إلى الجهاد، فأمرهم ألا يزيد أي رجل في فترة السفر في جهاده ألا يزيد على 4 أشهر حتى لا يغيب مدة طويلة عن أهله. فكذلك الحال بالنسبة إلى الرجل، لابد أن يعلم أن هذا الأمر كل ما يكون من حاجات المرأة هي مسؤولة، هو مسؤول عنها. وفوق كل هذا حسن العشرة، القوامة التي أعطيت للرجل هي قوامة تهذيب وليست قوامة قهر، فهو وضعت المسؤولية في عنقه، ونحن لا نفهم من المسؤولية إلا التكبر والتجبر، مع أن المسؤولية من اسمها مسؤولية، أنت ستسأل. فعندما وضع الحق سبحانه وتعالى القوامة في يد الرجل وضعها لأنه سيسأل وليس لأنه سيعزز في الدنيا ويكون فرعون في بيته. لا والله، كما أعطاك الحق سبحانه وتعالى حقوقا فرض عليك الواجبات، ومن أوجب هذه الواجبات حسن العشرة، وعاشروهن بالمعروف. تخيل، هذا خطاب الله لك، الله يخاطبك ويقول لك وعاشروهن بالمعروف. بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي، يعني وضع معيار الخيرية في الأمة. هناك الكثير من المعايير، منها معيار الإنسان الذي يحسن عشرة زوجته. وإحسان العشرة لا يعني فقط أن يكون معها جيدا في حال الوفاق، بل حسن العشرة يكون في الخلاف قبل الوفاق، وهذا مما نمتحن به جميعا كمعشر الرجال. إذا أردت أن ترى الإنسان حسن العشرة لأهله فانظر حاله عند الخلاف وليس في حال الوفاق، فنحن نحسن العشرة في الوفاق، أما عند الخلاف فيظهر حقائق وكلنا متهم في هذا الباب. فنريد أن نهذب أنفسنا وأن نفهم ما علينا، لأننا سنسأل. اعلم أنك إذا يعني رزقك الله بهذه الزوجة وكانت مطيعة لك وأنت بغيت عليها سوف تأخذ حقها منك يوم القيامة. ثم عليه بعد ذلك إن كان هناك تعدد أن يكون هناك عدل بين نسائه ولا يجور على أحد، وإلا أتى يوم القيامة وشقه مائل. هذا بالنسبة لحقوق الزوجة. أما حقوق الزوج فحقه يعني الحقيقة يعني الشرع وضع له حقوق قد تبدو في عيون الناس أنها حقوق مطلقة، وأنها تعطي للزوج نوعا من التسلط، لكن الحقيقة الأمر ليس هكذا. الحق سبحانه وتعالى قال والرجال عليهن درجة، ونبينا صلى الله عليه وسلم عظم حق الرجل فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها. لماذا؟ إذا أردنا أن نسأل لماذا بيّن الشرع هذا الحق وعظم منه، نقول هذا لاختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة. المرأة يغلب عليها العاطفة فهي متقلبة، ولعلها في ثورة غضب أو في أحد تقلباتها المزاجية والنفسية تجدها تبغي على زوجها، ويكون هناك شيء من العصيان، ويكون المنابذة والشقاق. تخيل لو أن هذا البيت ترك هكذا بغير قواعد تحكمه، ما الذي سيحدث؟ سيحدث الذي نراه من العذاب الذي نراه في بيوتنا. أما إذا حفظ كل إنسان حقه، فعلمت المرأة أن لها حق على هذا الزوج طالما أنه يتقي الله فيها، وطالما أنه يأمرها بالمعروف وأنه يحسن عشرتها، فتعلم أن لها الطاعة، عليها الطاعة، كما أن لها كل هذه الحقوق التي تكلمنا عليها في حق الزوج هو مسؤول عن بدنها وعن دينها وعن عرضها وعن كل شيء، مسؤولية مطلقة. فكما كان هناك غرم كان هناك غنم، فكما أنه تكلف بكل هذا نحن نقول لك منذ قليل الزوج يتكلف بكل شيء، بالأثاث وبالنفقة وبكل شيء. ما مقابل هذا؟ الطاعة وحسن العشرة. فمن طاعته أن يكون هناك الطاعة الدائمة في المعروف، طالما أنه يأمرها بأمر فيه خير فعليها أن تطيعه، وعليها ألا تترفع عليه وألا تكون ناشزا عليه. من الأمور المبكية حقيقة أن تجد مثل هذه الأمور البديهية تغيب حتى على المرأة المتعلمة والمثقفة، بل وللأسف على بعض الصالحات. يعني المرأة التي يعني تتمنى على زوجها فتعلم أن هذا يعني ذنب عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضاع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، سبحان الله، تعرض نفسها للعن. عليها كذلك أن تحسن بيتها وتحسن القيام على ماله وتحسن في تربية أولاده. عليها كذلك كما أنه أمر بأن يعاشرها بالمعروف فهي أمرت كذلك أن تعاشره بالمعروف. إذا تعلم كل إنسان منا ما له وما عليه، هل سنرى هذه الحياة البغيضة التي انتشرت بين الناس، المشاكل والعداوات والبغضاء والطلاق وكل هذا الذي نراه؟ يعني المشاكل البيوت لا تنحصر، ويعني الحياة أصلا صارت معقدة وتعقدت الأمور داخليا، فصار الناس في عانة وشقاء. ووالله لن ينصلح الحال إلا إذا استقامت أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا حكمنا الشرع في بيوتنا، فعلم كل فرد منا ما له وما عليه، وعلم كل إنسان منا أنه سيحاسب. الرجل سيحاسب عن زوجته، والزوجة ستحاسب عن زوجها، والرجل سيحاسب عن أبنائه، والمرأة ستحاسب عن أبنائه. كل فرد منهم سيسأل عن كل يوم في هذه العلاقة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذا الأمر الأصل، أن يعني هذه البيوت أسست في الأصل على تقوى من الله سبحانه وتعالى. إن نزع التقوى نزعت البركة ونزع كل خير من هذا البيت. ويعجبني جدا، يعني أختم بهذه القصة. كان هناك رجل ويعني كانت زوجته تسيء إليه كثيرا، فيعني كان يعني أهله وأصدقائه يسألون يعني كيف حال أهلك وكيف تصنع معك، وكان يشعرون أن هناك يعني شيء ليس على ما يرام. فكان يقول والله هي زوجتي وأم أولادي فلا أذكرها بسوء. زادت المشاكل ثم حدث الطلاق. فلما طلقها جاء إليه الناس ويقولون والله خلاص ما بقتش زوجتك، انتهى اللي بينكم، فقول لنا بقى اتطلقت ليه وكان في مشاكل إيه. فقال لهم هي الآن امرأة أجنبية عني فلا أذكرها بسوء. بمثل هذه الأخلاق ساد هؤلاء، ولن نرى الخير في حياتنا ونرى الهناء الذي نبغيه إلا إذا حسنت أخلاقنا، وإلا إذا تهذبنا نحن بما هذبنا به الشرع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعونها أحسنه. نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم مع استكمال هذه الأجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.